إحلال السلام العالمي والفوز بجائزة نوبل. وحول دعوة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الدول الإسلامية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة ضد جنون الكيان الصهيوني وتأكيد على أن اتخاذ مثل هذا القرار كفيل بإثارة قلق أسياد هذا الكيان، تابعوا هذا التقرير.
أمام العربدة الإسرائيلية في المنطقة دعوة إلى تشكيل غرفة عمليات إسلامية مشتركة ضد الكيان أطلقها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في تغريدة بعنوان تحذير للدول الإسلامية. لاريجاني اعتبر أن اتخاذ قرار بتشكيل غرفة عمليات مشتركة كفيل بإثارة قلق أسياد هذا الكيان وسيدفعهم إلى تغيير أوامرهم له بذريعة إحلال السلام العالمي والفوز بجائزة نوبل. كما أشار لاريجاني إلى أن عقد القمم الإسلامية التي تقتصر على الخطابات دون نتائج عملية كما هو حال اجتماعات مجلس الأمن هو بمثابة ضوء أخضر لاعتداءات جديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن على الدول الإسلامية التي لم تفعل شيئا للمظلومين الفلسطينيين اتخاذ قرار لحماية نفسها على الأقل من الفناء. في الأثناء نشرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة توضيحا بشأن قرار الأمم المتحدة حيال القضية الفلسطينية وأسباب عدم حضور إيران في عملية التصويت، مؤكدة أن أي حل عملي يجب أن يقوم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير ورفض التهجير القسري. وشددت البعثة على أن السلام الدائم يجب أن يستند إلى الإرادة الحقيقية لسكانها الأصليين مسلمين ويهودا ومسيحيين والمعبر عنها من خلال استفتاء حر وشامل. وتنطلق إيران من دعوتها لمواجهة العربدة الإسرائيلية من قاعدة أن عدم وجود الرادع الحقيقي جعل الكيان يتوسع في جرائمه بحيث لم يسلم حتى الحليف القريب للولايات المتحدة وهي قطر والتي ترتبط أيضا بعلاقات دبلوماسية مع الكيان. ولم تكن تل أبيب لتتجرأ على ارتكاب مثل هذه الجرائم لولا الدعم الأمريكي السفر، وقد كشفت المعلومات أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة لكنها لم تحرك ساكنا إزاء ذلك، حيث نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا أكدت فيه أن الإسرائيليين أبلغوا الجيش الأمريكي قبل دقائق من الضربة، مشيرة إلى أن أجهزة الاستشعار الأمريكية الفضائية التقطت عملية الإطلاق ومسار الصواريخ، وأكدت أن الدوحة هي الوجهة.
دعا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران والقائد الأسبق لحرس الثورة الإسلامية اللواء محسن رضائي إلى إنشاء تحالف عسكري للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي. وكتب اللواء رضائي في منشور: إذا لم يؤدي اجتماع قمة الدول الإسلامية إلى عمل فعلي ردا على العدوان الصهيوني على 5 دول إسلامية والإبادة الجماعية في غزة، فإن السعودية وتركيا والعراق يجب أن تنتظر أيضا مقاتلات وقنابل هذا الكيان. وأضاف اللواء رضائي: قبل أن يذهب كيان الاحتلال إلى كل دولة في المنطقة على حدة يجب الوقوف أمامه بتشكيل تحالف عسكري. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 23 فلسطينيين على يد جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 16 شخصا في مدينة غزة. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل 7 حالات وفاة منهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في هذا المجال إلى 420 شهيدا من بينهم 145 طفلة. ومن جهة أخرى أكدت مصادر فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت اليوم 3 مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة، وبالتزامن استهدفت قوات الاحتلال مجددا حشود المجوعين الباحثين عن الطعام مما أسفر عن شهداء ومصابين. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن أكثر من 1,000,000 مواطن في مدينة غزة يواجهون جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري ترتكب على مرأى ومسمع العالم. وشددت الحركة على أن القصف الصهيوني المكثف للأبراج السكنية والمدارس ومراكز النزوح والإيواء في المدينة جريمة تجاوز النازية بوحشيتها. كما دعت حركة حماس الشعوب إلى النزول للميادين والساحات ومواصلة مسيرة التضامن حتى وقف جريمة الإبادة المستمرة، فيما طالبت الجماهير الحرة في كل دول العالم بتكثيف الحراك المساند لغزة والضغط بكل الوسائل المتاحة. احتشد الآلاف في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا اليوم مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على غزة، كما طالبوا حكومة بلادهم بفرض عقوبات على إسرائيل. هذا وينتظر أن تخرج اليوم مظاهرات جديدة في عدة دول أوروبية منها ألمانيا للمطالبة بوقف الحرب وإغاثة الفلسطينيين المحاصرين في غزة. وتشهد ألمانيا ودول أوروبية عدة مظاهرات أسبوعية للتنديد بالحرب على غزة، وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة في أعداد المشاركين رغم القيود المفروضة على هذه الاحتجاجات خاصة في ألمانيا وبريطانيا. أعلنت شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين من مدينة البيرة في الضفة الغربية عن الإضراب العالمي الأول عن الطعام المزمع عقده في 16 من الشهر الجاري دعما لغزة وصموديا تحت شعار جوعكم جوعنا. وتواصل النقابات ومختلف مكونات الشعب الفلسطيني الاستعدادات للانضمام للإضراب في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وقلقيلية وجنين وطول كرم على الرغم من الصعوبات الأمنية المشددة. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر إلى 64,756 شهيدا و 164,059 مصابا في حصيلة غير نهائية. وحول ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي الضغوط على سكان غزة لدفعهم إلى النزوح عبر مواصلة سياسة التدمير لمحو هذه المدينة التي كانت أكبر مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان قبل الحرب، نتوقف عند هذا التقرير.
مدينة غزة أكبر مدن القطاع وأكثرها كثافة سكانية، قبل الحرب كانت تعج بالحياة. الفلسطينيون صنعوا عمران هذه المدينة بتحدي وإصرار، وهي التي كانت في كل عدوان تتعرض للدمار الواسع. فيها مركز الثقل المؤسساتي الحكومي والأهلي، وهي العاصمة الاقتصادية للقطاع.
الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال استهدافاته المتواصلة محو مدينة غزة بتراثها بتاريخها بحاضرها بمستقبلها. الاحتلال الإسرائيلي يحاول إعادة فرض واقع جديد في قطاع غزة بما يخدم توجهاته ويخدم تطلعاته نحو مستقبل القطاع، لكن ذلك لن يمر مرور الكرام في ظل تشبث الشعب الفلسطيني بأرضه وصموده.
منذ بداية الحرب ركز جيش الاحتلال عدوانه ضد مدينة غزة ونشر الدمار والخراب في كل ركن فيها. اليوم يصر على ذلك أكثر في ظل مضيه نحو احتلالها كاملة لتدمير ما تبقى منها.
قبل حوالي سنة رجعنا على الجنوب وقالوا آمنة ورجعنا من الجنوب رجعنا على غزة، قالوا منطقة خطر اطبعوا، هنا بدنا نطبع والولاد مرميين، وين نروح احنا يا عالم؟ ارحمونا يا ناس ارحمونا.
ننزح فيش امكانيات ولا في مجال ولا في حاجة، وين نروح؟ غزة طول عمرنا ربيانين فيها، هذه بلادنا، يا بتموتونا مرة واحدة يا حلوني يا عمي، خلاص تعبنا ما ضلش فينا حيل.
أماكن مهمة ولها رمزية كبيرة عند الفلسطينيين مرتبطة بمدينة غزة، لكن الاحتلال دمرها خلال هذه الحرب لشطب هوية المدينة، أبرزها المسجد العمري الأثري القديم الذي تعرض للتدمير. وهنا متنزه الجندي المجهول الذي تحول من مكان يكسوه اللون الأخضر لأرض رملية سكنتها خيام النازحين، وهنا ميناء غزة التي دمرت بشكل كامل. وكثيرة هي الأماكن التي شطبتها صواريخ الاحتلال من تاريخ المدينة التي تعود لأصول عمرها مئات السنين.
استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين قبل أيام في قرية دير جرير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى أصيب 6 فلسطينيين للاقتحام الاحتلال مدينة طوباس، كما أصيب مواطنان آخران بالرصاص، أحدهما في بلدة الرام والآخر في مخيم قلنديا شمال القدس، فيما أصيب مواطن مسن برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم طول كرم الغربي. إلى ذلك شن مستوطنون هجوما على بلدة جبع شمال شرقي القدس وأضرموا النار في عدد من مساكن الفلسطينيين، فيما اعتدى آخرون بالضرب على مسعفين ومزارعين في منطقة بالأغوار الشمالية. أكد مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة في بيان أن جيش الاحتلال يواصل سياسات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بمدينة غزة، وذكر البيان أن جيش الاحتلال يفتح الجحيم على المدنيين ويدمر 1600 بناية سكنية و13 ألف خيمة، ويهجر قسريا 350 ألف مواطن من شرق غزة إلى وسطها وغربها. هذا تتزايد الخلافات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن خطة احتلال مدينة غزة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تحذيرات عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين من أن هذه العملية ستكلف تل أبيب ثمنا باهظا مع احتمال تعريض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر، كما أنها ستسهم في تعقيد موقف الأسرى ومساعي إعادتهم. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
خلافات القيادة الإسرائيلية بشأن خطة احتلال مدينة غزة التي أعلنها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشهد وتيرة متصاعدة لسيما من القيادة العسكرية وتحذيرتها من تكبد تكلفات باهظة. فقد حذر جادي أيزنكوت الرئيس السابق لأركان الجيش من أن هذه العملية ستعرض حياة الجنود للخطر وتؤدي إلى نتائج وخيمة، مشيرا إلى أن هذه العملية تقوم على عمل سياسي واستراتيجي وتفتقر إلى خطة واضحة. أيزنكوت حذر من تكرار فشل الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، كما أشار إلى أنها قد تعقد جهود إعادة الأسرى من غزة. من جانبه أبدى رئيس أركان جيش الاحتلال الحالي إيال زامير قلقه من أن هزيمة حركة حماس لن تتحقق من دون خطة سياسية شاملة لمستقبل غزة بعد الحرب. زامير شدد على أن العمليات العسكرية قد تستمر فترة أطول مما يتوقعه المستوى السياسي، محذرا من أن الجيش قد يواجه صعوبات في السيطرة على الأحياء المكتظة بالسكان، كما حذر من أن تكرار العمليات العسكرية دون رؤية سياسية قد يهدد حياة الجنود ويزيد من تعقيد الوضع حول الأسرى الإسرائيليين. هذا وتصاعدت الخلافات في الكابينة الإسرائيلي، حيث يحاول بعض القادة العسكريين إقناع نتنياهو بتعديل أو إلغاء خطة الهجوم على غزة. ووفقا للتقارير يعتقد العديد من المسؤولين الأمنيين أن العملية قد تؤدي إلى مقتل الجنود والأسرى لدى حماس وفقدان السيطرة على حياة مئات الآلاف من المدنيين، ما يزيد من تعقيد عملية إعادة الأسرى. وجاء اجتماع الكابينت عقب تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية لإعلان نتنياهو التوجه نحو احتلال مدينة غزة في خطوة اعتبرها معارضون في الكيان الإسرائيلي مغامرة غير محسوبة قد تعرض حياة الجنود لمخاطر جسيمة من دون تحقيق مكاسب واضحة. بدورها اتهمت عائلة الأسرى في غزة نتنياهو بعرقلة صفقة شاملة كانت ستؤدي للإفراج عن كافة الأسرى في القطاع.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها قصفت بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 فرد صوتي انشطاري أهدافا حساسة للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن العملية بالصاروخ متعددة الرؤوس حققت أهدافها وتسببت في هروع الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ. وفي تطور خطير يضاف إلى سجل انتهاكات العدو الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، استهدفت غاراته الأخيرة مؤسسات صحفية وإعلاميين أثناء تأدية أعمالهم أسفرت عن استشهاد 28 صحفيا، الأمر الذي لا يقتصر على خسائر بشرية أو مادية فحسب، بل يشمل حرية التعبير والإعلام ونقل الحقيقة وقمع قيم العدالة الدولية. حول هذا الموضوع استمعوا لهذا التقرير.
في تطور خطير يضاف لسجل انتهاكات العدو الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، استهدفت غاراته الأخيرة مؤسسات صحفية وإعلاميين أثناء تأدية أعمالهم، أسفرت عن استشهاد 28 صحفيا يمنيا، الأمر الذي لا يقتصر على خسائر بشرية أو مادية فحسب، بل يشمل حرية التعبير والإعلام ونقل الحقيقة وقمع قيم العدالة الدولية. فيما أكدت الجهات الرسمية في صنعاء استمرار صوت الحق وفضح جرائم الكيان والثبات على موقف الحرية والكرامة.
عدو إجرامي متوحش مسعور يسعى للوجود أو لتحقيق أي هدف إعلامي، وبالتالي نترحم على أرواح شهدائنا الذين لقوا حتفهم إثر الغارة الصهيونية، ونجدد التأكيد بأننا كإعلاميين نواصل الدرب ولن نتوقف عند أي نقطة من النقاط التي أمامنا أو التي يحاول العدو ثنينا عن القيام بها.
ويعتبر مراقبون أن هذا الاستهداف يعد تحولا يظهر نية واضحة باستهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بشكل أوسع كجزء من استراتيجيات عسكرية تنتهجها إسرائيل في محاولة لتغطية جرائمها والتعتيم على انتهاكاتها بالقتل والتصفية لكل من ينقل واقع جرائمها. صحيفة 26 سبتمبر وصحيفة اليمن لم ولن تكون أول أو آخر المقرات الإعلامية أو المنشآت الصحفية المستهدفة، بل هي جزء من واقع تعيشه المنطقة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، خاصة من يقف في وجه العدو الإسرائيلي وينقل حقيقة صلفه وإجرامه الذي قد يستمر طالما لم يواجه بتحرك دولي فعال وإجراءات قضائية عملية، مما يفاقم معاناة الإعلاميين ويزيد من عدد ضحاياهم كما في فلسطين وغيرها.
وفي الختام تذكير بالعناوين الرئيسية. لاريجاني يدعو إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية لردع العدوان الصهيوني ووقف الانتهاكات. عشرة الشهداء والجرحى بمجازر الاحتلال في غزة، بينهم حشود المجوعين الباحثين عن الطعام. وتواصل المظاهرات في الكثير من المدن الأوروبية وإضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة. تقبلوا تحياتنا خادل عبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الأكارم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى الدوحة، أسئلة العدوان الإقليمي. هل تغير موازين التصويت الدولي لمستقبل القضية الفلسطينية؟ ماذا ينتظر من القمة العربية الإسلامية في قطر؟ ومع ما فرص بلورة موقف عربي موحد تجاه تصعيد الاحتلال؟ من غزة إلى الدوحة، أسئلة العدوان الإقليمي محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا أينما كنتم. بالرغم من الجهود الحثيثة لكل من واشنطن وتل أبيب لحشد الدعم الدولي لمنع إقرار إعلان نيويورك الذي يدعو إلى اعتماد حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، كشف التصويت عن فشل ذريع لمحاولات الترهيب والترغيب الأمريكية الصهيونية، حيث صوتت واشنطن وتل أبيب ومعهما الأرجنتين فقط ضد القرار، وكان التصويت 7 جزر من المستعمرات الأمريكية التي منحت الاستقلال لتصبح أصواتا في الأمم المتحدة مدعاة للسخرية، من دون أن يشكل رقما مؤثرا في التصويت الذي انتهى 10 أصوات ضد القرار مقابل 142 صوتا مع دولة فلسطين. وعلى الضفة المقابلة تستضيف قطر غدا الأحد القمة العربية الإسلامية، وسط تساؤلات عما سيفعله قادة العالمين العربي والإسلامي بعد تمادي كيان الاحتلال في توسيع جغرافيا العدوان باستهدافه قطر. فهل سيكتفي القادة في البلاد العربية والإسلامية بالإدانة، أم سيخرجون من الخطاب التقليدي المكرر الذي يكتفي بإدانة العدوان وتحذير الكيان من عواقب أفعاله؟ يبقى التساؤل مطروحا في ضوء الطريقة التي يستخدمها بعض العرب للتهرب من مسؤولية ردع التمادي الصهيوني. هل يملك حكام العرب شجاعة التموضع في ضفة ومواجهة العدوان ولو دبلوماسيا واقتصاديا عبر إعلان قطع كل أشكال العلاقات العربية والإسلامية مع كيان الاحتلال؟ أم أن الصفقة التي أبرمت مع واشنطن في الأمم المتحدة بحذف اسم إسرائيل من بيان الإدانة كانت تتضمن ذلك بطلب أمريكي واضح؟ الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
متجاهلا صراحة ذكر الكيان الصهيوني، جاء بيان مجلس الأمن الدولي عقب انتهاء جلسته الطارئة المخصصة لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على مقر الوفد المفاوض لحركة حماس في قطر. المجلس الذي صاغ بيانه الختامي بريطانيا وفرنسا اكتفى مجتمعا بإدانة الضربة الأخيرة على الدوحة، واعتبر أن قطر أرض وسيط محوري في جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدا تضامنه مع قطر ودعمه سيادتها وسلامة أراضيها. وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني حذر من أن أيادي حكومة الاحتلال باتت تعبث بأمن المنطقة بلا حسيب أو رقيب، معتبرا أن المسؤولين في إسرائيل مصابون بالغرور وسكرة القوة لأنهم ضمنوا الإفلات من العقاب، لكنه أكد أن بلاده ستبقى تلعب دور الوسيط.
لقد تجاوزت إسرائيل بقيادة المتطرفين المتعطشين للدماء جميع الحدود التي تفرضها الأعراف والقوانين الدولية. هل سمعتم عن دولة تهاجم دولة الوساطة بطائرات حربية مقاتلة وتعمل خلال العملية التفاوضية على تصفية أعضاء الوفود التي تفاوضها في مقر اجتماعاتهم، ومن ثم يخرج رئيس وزرائها بتبريرات مشينة ومقارنات مغلوطة يحاول فيها شرعنة فعلته التي أدانها العالم أجمع؟ لقد وصلت الغطرسة حد المجاهرة، ليس فقط بأوهام إعادة تشكيل المنطقة بالقوة بل أيضا بدوافع غيبية.
التنديد الواسع بالهجوم الصهيوني على قطر لم يردع كيان الاحتلال، بل جاهر به على منبر مجلس الأمن، إذ جدد مندوب الكيان دان دانون تهديده لحركة حماس في قطر وأينما كانت، معتبرا أن الدوحة توفر ملاذا آمنا للإرهابيين، في إشارة إلى قادة حماس.
لا حصانة للإرهابيين ولا لمن يدعمهم. القتال موجة ضد حركة حماس وليس ضد شعب غزة أو دولة قطر. لا ملاذ آمنا للإرهابيين، لا في غزة ولا في طهران ولا في الدوحة. وعلى قطر أن تختار إما إدانة حماس وطردها أو أن تقوم إسرائيل بذلك.
مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نابينزيا شن هجوما على إسرائيل، محذرا من أن الاعتداء على قطر يشكل سابقة خطيرة تنذر بإمكانية استهداف أي عاصمة في العالم.
ما حدث ليس مصادفة بل نتيجة منطقية للإفلات التام من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل، وندعوها إلى التخلي عن أفعال العدوان الرعناء. إسرائيل تخترق حدود المسموح به مستفيدة من الغطاء الدبلوماسي الذي توفره الولايات المتحدة. ما الذي يمنع إسرائيل بعد قصف الدوحة من مهاجمة أي عاصمة في العالم؟ لماذا يتم التفاوض على وقف إطلاق النار إذا ما كان بالإمكان إطلاق رصاصة في رأس المفاوض؟
انتهت جلسة مجلس الأمن بشأن الاعتداء على قطر. الكل أدان والجميع ندد، بمن فيهم الولايات المتحدة. لكن السؤال الأساسي، أين غزة من الأمر؟ وهل ستتواصل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية؟
نعم، تحية طيبة للزميلة رايا فرحات على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل حول إطار الحديث في لقائنا لهذا اليوم، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا اللقاء وأتاحت الفرصة لنا. بداية دعني أتساءل دكتور، يعني ما هي الدلالات السياسية لتصويت 142 دولة لصالح إعلان نيويورك مقابل معارضة 3 دول فقط؟ يعني هل يمكن اعتبار ذلك تحولا في المزاج الدولي تجاه القضية الفلسطينية؟
أولا يا سيد الكريم، مجرد أن يكون هناك اتفاق على نشوء دولتين، هذا حق اعتراف بدولة إسرائيل بين هلالين. يعني بالأصل لا يوجد شيء اسمه دولة إسرائيل. هذا الكيان هو كيان مسخ، مصطنع، محتل، مجرم، يقتل كل الناس. حتى الأوروبيين هو اليوم في عداء مع شريحة كاملة من الشعوب الأوروبية. يعني من يقدم على الاعتراف بنشوء الدولتين هو يمضي بكل جرأة على تقسيم فلسطين وعلى تشتيت الشعب الفلسطيني. فلسطين هي للفلسطينيين، ولا دخل لهذا الكيان الصهيوني، ولا حتى للولايات المتحدة الأمريكية، ولا للأمم المتحدة، ولا لكل هذه المنظمات لها الحق أن تقسم فلسطين وتعطي الجزء منها، ولا سيما الجزء الأكبر، لهذا الكيان الصهيوني. كل هؤلاء متآمرون على القضية الفلسطينية. فلسطين هي بالأصل للفلسطينيين. لنعد بالتاريخ، من أتى بهؤلاء الصهاينة إلى فلسطين؟ هم الاحتلال التركي العثماني، الدول الأوروبية، هم الذين مهدوا الوصول هؤلاء شذاذ الأفاق لاحتلال فلسطين. وحتى كيسنجر يقول في مذكراته في أكثر من خطاب لهم بأنه يعمل على تشتيت هذه المنطقة ضد هذا الكيان السرطاني. لذلك هذه ليست بادرة جيدة، هذا إمعان من الدول العربية بما هي شريكة بقتل الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. كل الذين وقعوا اليوم على هذا المرسوم، هذا القرار بنشوء الدولتين، هو قرار ظالم بحق فلسطين. حتى الكيان الصهيوني عن جهيته اليوم هو يعالت على هذا القرار. يعني الإجرام الصهيوني هو أعلى بكثير من كل هذه القرارات. لذلك هل تطبق إسرائيل هذا القرار رغم موقفنا السلبي حتى النهاية منهم؟ هل تطبق إسرائيل هذا القرار؟ هي بالأصل لا تعترف به. حتى بالأمس كانت تقول في الضفة وغور الأردن هو الأراضي اللاحقة. نتنياهو بالأمس كان يقول لم ولن يكتفي بالأراضي الفلسطينية بل سيتوسع. أين الذين وقعوا اليوم على قرار نشوء الدولتين من خطاب نتنياهو المتكرر بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من مصر إلى العراق؟ أين هم هؤلاء؟ هل يدركون مخاطر هذا الخطاب الصهيوني؟ هل يدركون حجم المخاطر التي تتعرض له كل هذه المنطقة؟ هذه المنطقة اليوم هي في سياسة ترامب، هذا المتلاعب بالألفاظ وبالسياسة، هذا الذي يخدع كل العالم، هذا الذي يريد أن يسيطر على كل العالم تحت ما يسمى، إذا ما أعجبه أي قرار من الأمم المتحدة هو يضعه ويسير به، وإذا لم يعجبه هو يرفض حتى الأمم المتحدة التي تسير وفق مصالحه.
نعم. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه القمة العربية الإسلامية المرتقبة في قطر دكتور؟ هل يتوقع أن تحدث فارقا عمليا يتجاوز البيانات الرمزية؟
يعني الحمد لله نحن شهدنا حتى اليوم لم نسمع هناك قرارا جديا بمواجهة إسرائيل. هذه الدول التي تشكل منظمة التعاون الإسلامي وغير منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وهذه المنظمات كلها أين هي اليوم؟ يعني الشعب الفلسطيني الصهاينة يقولون بأن هناك ما يزيد على 200,000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود الأثر. أين هذه كل هذه المنظمات؟ من يقتنع بأن منظمة التعاون الإسلامي لا تستطيع أن توقف هذه المجازر؟ من يقتنع بأن الجامعة الدول العربية لا تستطيع أن توقف هذه المجازر؟ هذا كله هراء. هذه القمة لا تساوي الحبر الذي يكتب به بيانها. حتى بالأمس يعني رغم الغارات التي قامت بها إسرائيل ضد قطر، ونحن نستنكر وندين ونقول بأن قطر هي دولة عربية إسلامية، حتى وزير خارجيتها بالأمس يقول نحن دولة مسالمة وتحب السلام. يعني نحن نقول لهؤلاء الدول نرجو منكم أن تقفوا لحماية سيادتكم، لا تتدخلوا بالشعب، لا تطعنوا الشعب الفلسطيني، اتركوا الشعب الفلسطيني هو ينقذ نفسه، أنتم لا تطعنوه في الظهر. هذه القمة العربية والقمة التعاون الإسلامي نرجو أن تكون على قدر آمال الشعب الفلسطيني. أبعدوا سكاكينكم عن ظهر الشعب الفلسطيني. نحن لدينا كلام كثير حول ما جرى في الدوحة من الغارات الصهيونية وما سبقها وما تلاها وكل هذه التصريحات. بالأمس السعودية كانت تسقط الصواريخ اليمنية التي تنطلق لقصف الكيان الصهيوني بعد الغارات على الدوحة، بعد غارات الصهاينة على الدوحة السعودية تصدت للصواريخ والطائرات اليمنية. لماذا؟ لماذا السعودية تحمي هذا الكيان الصهيوني؟ ما الفائدة؟ وهي تدرك تماما حتى السعودية لن تسلم من المخطط الصهيوني. أعلن ذلك أكثر من مسؤول صهيوني بأن السعودية هي ضمن دولة إسرائيل الكبرى.
نعم.
لماذا يساعدون هذا الكيان ويقتلون الشعب الفلسطيني بغض النظر عن الشعب الفلسطيني والتآمر السعودي على الشعب اللبناني وعلى المقاومة اللبنانية؟
نعم دكتور، إلى أي مدى يعكس حذف اسم إسرائيل من بيان الإدانة في الأمم المتحدة يعني تأثير الضغوط الأمريكية؟ هل يفهم ذلك بوصفه تنازلا سياسيا أم براغماتية يعني دبلوماسية؟
البيان خلص، هو خلص إسرائيل، هو أنقذ إسرائيل. حتى بيان الإدانة لا تقبله إسرائيل. يعني نحن بتنا في واقع اليوم نقول أنه ليس بداعي هناك لأن تضغط إسرائيل. أصبح هؤلاء في الأمم المتحدة وفي الدول العربية يفهمون ما يتوجب عليهم أمام الكيان الصهيوني. بالأصل هم ما عادوا يقولون أي بيان إدانة، هم ما عادوا إلا استنكار هكذا يعني على المنابر بعض الكلمات ولقلقة اللسان، أكثر من ذلك لا يكون. حتى الخطاب السياسي الذي يضر إسرائيل باتوا يتهربون منه. يعني إسرائيل حتى لمصر هددت قيادة حماس الموجودة في مصر، سمعنا ردا مصريا جديا، نحن نأمل أن يكون هذا الرد جدي، نحن نأمل من مصر أن تقف موقفها العروبي الذي كانت عليه في أثناء مرحلة الرئيس عبد الناصر. مصر معروفة بعروبتها، نأمل أن تعود إلى هذا الموقف العربي الحاضن للأمة العربية للقضية الفلسطينية والموقف الصلب الذي كان يعادي الصهاينة. عبد الناصر نأمل أن يعود حكمه إلى مصر ومعاداة الصهيونية. عندما تعود مصر والسعودية وبعض الدول الخليجية إلى عروض جمال عبد الناصر، نحن نعتقد
نعم دكتور، الخيارات المتاحة، أتساءل يعني ما الخيارات المتاحة أمام الدول العربية والإسلامية إذا أرادت يعني تبني إجراءات عملية مثل تقليص العلاقات أو مراجعتها مع تل أبيب؟ ما العقبات التي قد تواجه مثل هذه الخطوات؟
العقبات هي فقط الحكام. يعني عندما يقف الحكام موقفا صادقا مع أنفسهم ومع شعوبهم ومع هذه الدول، يمكن أن يحققوا أشياء كثيرة. الحد الأدنى عندما يتحد هؤلاء العرب تزول إسرائيل، هذه إذا نحن بدنا نروح إلى أبعد حد، مجرد الوقوف في خط واحد وفي وحدة عربية وإسلامية، إسرائيل تزول من الوجود. نحن نقول لهذه القمة، يعني الحد الأدنى ثمن تكت الطائرة ومصروف الفنادق، يعني حرام عليهم يوفرهم شوية للشعب الفلسطيني، كفى خداع للشعب الفلسطيني. كل هذه المنظمات حتى اليوم لم تقدم للقضية الفلسطينية أي ذرة صادقة من العمل الميداني، ما في شيء، كل ذلك فقط هو كلام بكلام، هو حديث صحفي لا يقدم لا شيئا لفلسطين ولا للأمة العربية والإسلامية.
نعم.
نحن نأمل من هذه القمة أن تكون اليوم هي تشهد التصريحات علانية من نتنياهو وكل القادة الصهاينة، حتى من ترامب. ترامب عندما يقول بأنه يريد غزة منطقة اقتصادية ويريد جنوب لبنان منطقة اقتصادية، نحن نأمل منهم أن يقفوا موقفا شجاعا، بالحد الأدنى موقف سياسي. اتركوا الشعب اللبناني يتصدى للكيان الصهيوني ولترامب وخطط ترامب، نحن نستطيع بقوتنا أن نقاوم، أن نمنع هذا المشروع الذي يعده ترامب والكيان الصهيوني، ولكن على السعودية أن تقف، أن تتوقف عن الطعن للشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية، على السعودية أن تتوقف عن خداع الأمة العربية، على السعودية أن تترك المقاومة في لبنان تحفظ الأراضي اللبنانية، لا تكيل هذه المملكة للمقاومة اللبنانية بالويلات ولا تتآمر عليها، ما بدأ منها مساعدة، نحن لسنا بحاجة إلى مساعدة من أحد، فقط ارحلوا عنا.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
لكم كل التحايا ولكم كل الشكر،
حياكم الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا ولقائنا فلسطين اليوم. نتابع في لقائنا من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم السادس بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفن الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
ساعات مليئة بالاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات مستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إزاحة الفلسطينيين نحو جنوب القطاع بقوة النار. 17 منزلا ومدرسة وبنك جرى قصفها خلال 24 ساعة الماضية في مدينة غزة وحدها، ثم في ساعات صباح هذا اليوم بدأ جيش الاحتلال بإعطاء أوامر إخلاء جديدة لمدارس في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة تمهيدا لقصفها، وبالتالي إجبار الناس على الخروج نحو جنوب القطاع. غارات متعددة خلفت عدد من الشهداء كما جرى في مخيم الشاطئ، حيث تمكنت فرق الإسعاف والطوارئ من انتشال جثمي 6 شهداء قصفوا قبل يومين، وكانوا يطلقون نداءات استغاثة أحياء لكن لم يتمكن أحد من الوصول إليهم حتى قضوا شهداء جرى إخراجهم من قبل فرق الدفاع المدني. كذلك في شرق مدينة غزة كان هناك شهيد وعدد من الجرحى نتيجة غارات إسرائيلية متواصلة. أبرز ما يميز ما يجري في غزة هو استمرار قصف المنازل بشكل مكثف. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منتظرين المساعدات. منذ ساعات الصباح كان هناك 5 شهداء وعدد كبير من الجرحى نقلوا إلى مشفى العودة. أما في خان يونس جنوب قطاع غزة فقد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مدير شرطة رفح السابق العميد ياسر المشوخي استهداف خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وواصل استهداف المناطق الشرقية حيث استشهد 5 مواطنين في منطقة رميضة في بني سهيلة التي تعد منطقة خطيرة لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم. نتحدث عن حوالي 72 شهيد خلال 24 ساعة الماضية، 56 منهم في مدينة غزة التي تتعرض كما قلنا لهجمة كبيرة من جيش الاحتلال، والبقية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. أحبتنا الأكارم في القدس المحتلة، أحبتنا الأفاضل، في أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40,000 مصل أدوا الجمعة في رحاب المسجد الأقصى. على صعيد القدس أيضا مستمعين الكرام، وفي خطوة وصفت بالخطيرة وغير المسبوقة، أطلق رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أول إجراء تنفيذي يهدف إلى فصل مدينة القدس عن محيطها الطبيعي في الضفة الغربية وتكريس السيطرة الصهيونية الكاملة عليها. بل نتنياهو لم يكتفي بالإعلان السياسي، وقدم نفسه كحارس لما يصفه بملكية كيان الغاصب لأرض فلسطين، متعهدا بمنع قيام أي دولة فلسطينية مستقبلا. الزميلة زينب المصري والتقرير التالي.
في لحظة تاريخية حرجة يسعر التغول الصهيوني لابتلاع مزيد من أرض فلسطين وربما كل فلسطين وما بعدها إذا استطاع العدو، فحلم الصهاينة بتحقيق ما تسمى إسرائيل الكبرى التي جهر بتمسكه به رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو مؤخرا يسرع خططه التنفيذية على الأرض مستندا إلى دعم أمريكي غير محدود. فهذا هو نتنياهو يوقع خطة إيوان في احتفال ضم وزير ماليته بتسليل سموتريش إلى جانب ما يسمى وزير الإسكان وأعضاء من كنيسة الاحتلال وجمعيات استيطانية، وهو أول إجراء تنفيذي لأضخم مشروع استيطاني ليس فقط بالحجم، وهو يتجاوز 7,000 وحدة استيطانية، إنما أيضا بالبعد الجغرافي والديموغرافي للاستيلاء على مدينة القدس تحت مسمى القدس الكبرى، وقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها عبر ربط مستوطنة معالي أدوميم بمستوطنات شرقي القدس. والهدف الأكبر هو الاستيلاء على كامل الضفة الغربية، إذ جاهر نتنياهو مجددا بالقول بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، زاعما بأن هذه الأرض ملك لما تسمى إسرائيل.
سيكون هناك الكثير من المدن المشابهة لمعالي أدومين في أرضنا، تعهدنا في السابق بألا تقوم دولة فلسطينية، وبالفعل لن تقام أي دولة فلسطينية. هذا المكان لنا، فدولتنا تعمل بعزم على جميع الجبهات لتحقيق هدف واحد هو أبدية إسرائيل. وقلت في السابق إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وفعلنا ذلك خطوة خطوة.
علي يعمل نتنياهو على فرض سياسة أمر واقع على الأرض ويمضي في تنفيذ مخططه التوسعي ليس فقط في منطقة إيوان التي شق لها طرقا تمهيدا لبناء البنى التحتية فيها، لكن أيضا عبر توسيع المستوطنات الذي يمتد على كامل أراضي الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، من يتسهار في نابلس شمالا وصولا إلى غوش عطسيون قرب الخليل جنوبا مرورا بالأغوار شرقا والسيطرة على مصادر المياه فيها، كل ذلك وسط استمرار العدوان على مخيمات شمالي القطاع والدفع نحو تهجير أهلها، كما السعي الدؤوب لتهجير أهل قطاع غزة وسط استمرار حرب الإبادة.
تحية طيبة للزميلة زينب المصري على هذا التقرير استمعنا إليها. ننتقل إلى اليمن مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع صباح اليوم السبت تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. إن الشعب اليمني العظيم شعب العروبة والإسلام، شعب الإيمان والحكمة، شعب الجهاد والصمود، شعب الثقة بالله والتوكل عليه، لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المظلومين المجوعين في الشعب الفلسطيني، ولن يدفعه العدوان المجرم إلا للمزيد من الثبات والصمود والتحدي في سبيل الله والمستضعفين. قواتنا المسلحة ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعا عن البلد وضمن التصدي للعدوان وإسنادا لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.
هذا وكانت العاصمة اليمنية صنعاء شهدت عصر الجمعة مسيرة مليونية حاشدة تأكيدا على مواصلة الموقف المساند لغزة مهما كانت التضحيات والتحديات والجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق اليمن وكذلك شعبه. وفي طوفان هادر حمل شعار وفاء للشهداء لن نتراجع في إسناد غزة مهما كانت التضحيات، جسد اليمانيون حقيقة ثباتهم وتمسكهم بموقفهم الديني والإنساني والأخلاقي المشرف، مؤكدين أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والمنشآت الخدمية والإعلامية لن يؤدي إلا لمزيد من القوة والاندفاع والإصرار على مواصلة معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
مع غزة من أجل الله،
وفاء للشهداء لن نتراجع في إسناد غزة مهما كانت التضحيات، هو عنوان مليونية اليمن 89 التي دعا لها قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتي فاض بطوفان حشودها ميدان 70 بالعاصمة صنعاء ومئات الساحات في عموم المحافظات الحرة.
اليمنيون اليوم يؤكدون بعد سيلان الدم جهارا نهارا في صنعاء أنه لابد من الخروج العارم، ولابد من المواقف الكبيرة، ولابد من الضربات المسددة، ولابد من العطاء، ومثلما نحضر الصواريخ والمسيرات والجمهرة في الميادين والعطاء، لابد أن نحضر جيشا أولي بأس شديد بإذن الله يقتحمون الديار ويتبروا تل أبيب تتبيرا بإذن الله.
ما دولة قطر العربية؟
مليونية هذا الأسبوع التي تأتي في إطار فعاليات الربيع المحمدي جاءت بعد قرابة يومين من مجزرة العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين في العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 200 بين شهيد وجريح بينهم صحفيون، ليكون هذا الخروج العظيم تعبيرا واضحا من الشعب اليمني عن ثبات موقفه من العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة، وعن تضامنه مع كل المستهدفين من أبناء الأمة من قبل العدو الصهيوني بمن فيهم دولة قطر، وكذا عن دعمه الكامل لعمليات قواته المسلحة.
نشيد بتصاعد العمليات العسكرية من قبل قواتنا المسلحة، والتي أصبحت مؤخرا بوتيرة أعلى وبزخم أكبر على عمق العدو، وندعو إلى بذل المزيد من الجهود في التطوير والارتقاء للوصول إلى ما هو أعظم
مع لبنان مع سوريا.
يكاد يكون اليمن هو البلد العربي الوحيد الذي يخوض معركة إسناد غزة بموقف متكامل رسميا وشعبيا وعسكريا، إدراكا منه بقدسية هذه المعركة وبقيمة التضحيات فيها لاستنجاز وعد الله بالنصر لعباده المؤمنين.
بسقف عال جدا ومواقف بطولية لا مجال فيها للمسرحيات، يمضي الشعب اليمني في معركة إسناده لغزة لتمتزج دماؤه بدماء الأحرار من أبناء هذه الأمة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني من اليمن على هذا التقرير استمعنا إليه. أحبتنا الكرام، في مدينة لاهور الباكستانية حيث الأجواء مفعمة بذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، انعقد مؤتمر شعبي وعلمائي واسع، حضره رجال دين وشخصيات فكرية واجتماعية من مختلف الأوساط. قد تحول هذا التجمع إلى ساحة للتعبير عن الارتباط الروحي والوجداني بسيرة النبي الأعظم، وفي الوقت نفسه إلى منصة لتجديد الموقف المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية. كما دعا المؤتمر إلى تعزيز وحدة المسلمين في مواجهة التحديات وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني أمام الرأي العام العالمي. الزميل حسين الحاج والتقرير التالي.
لا إله إلا الله.
برحاب ذكرى المولد النبوي الشريف وإحياء لأسبوع الوحدة الإسلامية، أقامت حركة الصحوة الإسلامية مؤتمرا علمائيا وشعبيا ضخما في مدينة لاهور بعنوان لماذا يسكت العالم الإسلامي عن الظلم، وذلك بمشاركة علماء ونخب بارزة سلطوا الضوء على مظلومية الشعب الفلسطيني.
تخاذل الحكومات والرضوخ للكيان الإسرائيلي ما هو إلا بسبب الفرقة، ولكن على هؤلاء الحكام أن يعلموا بأن المطامع الإسرائيلية هي مطامع توسعية ولن تكون بلادهم ومصالحهم محفوظة.
فصائل المقاومة الإسلامية في فلسطين والمنطقة هي حجة على جميع الشعوب والحكومات للنهوض والتعبئة العامة. المقاومة قد غيرت مسيرة ومستقبل المنطقة بأكملها، فاليوم تشهد الساحات حراكا شعبيا متواصلا دعما للقضية الفلسطينية.
وطالب المشاركون من مختلف الطوائف الإسلامية الدول والشعوب الإسلامية بتعزيز المقاومة العسكرية والسياسية والاقتصادية لإرضاخ العدو الصهيوني وإجباره على وقف العدوان بحق الشعب الفلسطيني.
نحن كشعوب إسلامية ندعم فلسطين ونتشوق لليوم الذي يفتح فيه باب الجهاد لندافع عن القدس، لكن الحكومات الظالمة والمستبدة هي شريكة الصهيونية بمنع الدعم عن فلسطين.
اجتماعنا اليوم من جميع الطوائف الإسلامية هو رسالة للعالم أجمع بأن الشعب الباكستاني يقف مع أهل فلسطين وغزة، ونطالب حكومتنا بكسر الصمت ودعم فلسطين والمقاومة الفلسطينية بكافة الأشكال.
هي صورة للوحدة الإسلامية كما يريدها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتأكيد على تعاليمه المباركة في رفض الظلم والاستكبار.
ما نحيي الزميل حسين الحاج على هذا التقرير مستمعينا الكرام من باكستان مدينة لاهور الباكستانية إلى تونس. مستمعينا الأفاضل، تتواصل الاستعدادات لانطلاق أسطول الصمود العالمي من السواحل التونسية باتجاه غزة بعد تأجيله بسبب الأحوال الجوية ورغم التهديدات الصهيونية. يؤكد المنظمون عزمهم على كسر الحصار المفروض على القطاع. الزميل عبد الخالق دريكي والتقرير التالي.
هل ينصفهم المتوسط؟ كل شيء جاهز، فالهمم مشحوذة والأعين تترقب انطلاق أسطول الصمود وإبحاره نحو قطاع غزة. تأجل الانطلاق لأسباب لوجستية وبسبب الطقس، وهي مسألة وقت للخروج نحو القطاع في تحد شعبي أسطوري للكيان، فإما كسر الحصار أو المواجهة.
كتونسيون نعتبر أننا في لحظة اشتباك، وأن لا تقل أهمية عن لحظة الاشتباك التي يخوضها شعبنا الفلسطيني وتخوضها بقية شعوب المنطقة على رأسهم الشعب اللبناني والشعب اليمني وشعبنا في العراق وباقي أحرار العالم وعلى رأسهم الشعب الإيراني.
مهما هددوا، مهما شوشوا الرأي العام، مهما حاولوا يعني هيك من التشويش في الساحة حتى يزعجونا أو حتى يرهبونا أو حتى يقلوا من صمودنا ومن ثباتنا، نحن صامدون. وهو اسم أسطول الصمود، الصمود هو الثبات، ونحن ثابتون على موقفنا وعلى دفاعنا على القضية الفلسطينية.
الطريق سالك من السواحل التونسية إلى مالطا فاليونان وصولا إلى ساحل غزة، وقانونيا يقول محامو الأسطول إن طريقهم الذي سيسلكوه يمنع منعا باتا على الكيان الصهيوني التدخل في الأسطول أو إيقافه.
هناك جملة من المحامين سواء كان في تونس ولا حول العالم، وأيضا هناك محامين من فلسطين، محامين عرب، محامين من حول العالم، يعدون العدة للمواجهة القانونية اللاحقة لأي انتهاك قد يرتكبه العدو الصهيوني في هذا الإطار. فلنلخص ببساطة، بحر غزة هو مجال لا يحق لأي كان آخر غير الغزاويين التصرف فيه، والدخول والانتهاك والاقتحام السفن في بحر غزة الوحيد اللي عنده الحق قانونا وفق قانون دولي أنه يمارس رقابة على بحر غزة هم أهل غزة.
من ميناء مارينا في بنزرت شمال تونس سيكون الانطلاق، أسطول محمل بمشاعر الملايين وقلوبهم ومقاومتهم، متحد قوى تدميرية بحسب وصف وزارة الداخلية التونسية.
رحلة حاسمة وصعبة، يدرك القائمون عليها ذلك ويعرفون حجم المخاطر، هم عازمون على المضي قدما مهما بلغت التكاليف.
شكرا للزميل عبد الخالق دريكي على هذا التقرير، استمعنا إليه مستمعينا الكرام. نختتم برنامج فلسطين اليوم أيها الأحبة بمشهد واحد متشابك مما جرى في أروقة الأمم المتحدة وما تشهده المنطقة من تصعيد يطال غزة ويمتد في تهديده إلى دول أخرى، يضع العالمين العربي والإسلامي أمام امتحان حقيقي، إما الاكتفاء بالبيانات التقليدية واتخاذ خطوات عملية توازي حجم التحديات. بينما تواصل غزة دفع أثمان باهظة تحت العدوان، تبقى المقاومة عنوانا لصمود شعب لا يزال متمسكا بحقوقه رغم الجراح، في انتظار موقف عربي وإسلامي يرتقي إلى مستوى التضحيات. شكرا لوفائكم في المتابعة أحبتنا الكرام، وحتى لقاء جديد مع فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الإدارة النبوية للأسرة. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات، أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاته